الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا لم يمكن تكفين الميت فكيف يصلى عليه، فذكر صاحب العروة أنه يحفر له حفرة ويوضع في تلك الحفرة إذا لم يكن عليه ساتر يستر عورته، ثم يوضع عليه لبنة أي آجر أو حجر أو تراب فيصلى عليه، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يوضع على ظاهر الأرض ويوضع عليه حجر، بل بمقتضى النص الخاص وهو موثقة عمار لا بد أن يحفر له حفرة إذا لم يكن عليه ساتر، فيوضع في تلك الحفرة ويوضع عليه آجر أو حجر ثم يصلى عليه. وقد ذكر السيد الخوي أن هذا مقتضى التعبد بهذا النص الصحيح، ولكن السيد السيستاني احتاط وجوبا، ولعله شكك في تعبدية هذا المقدار، ولكن الظاهر أنه لا وجه لهذا التشكيك. نعم. خب الستر، الستر يكفي فيه أن يوضع عليه حجر أو آجر. لا، المفروض أنه إذا وضع في الحفرة يرى ظاهر جسده، على أي حال مقتضى التعبد بالنص هو هذا، أن يلتزم بما في النص. المسألة الرابعة، إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات. من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت. فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن. وجه المسألة واضح، هناك واجبات مستقلة لا دليل على ارتباطية بعضها ببعض، وإن كان بينها ترتيب كصلاة الظهر والعصر لا دليل على ارتباطية صلاة الظهر بالعصر أو بالعكس، وإن كان بينهما ترتيب يراعى ما الإمكان. فإذا عجز عن صلاة العصر لا يسقط وجوب صلاة الظهر، وكذا العكس. المسألة الخامسة، يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا. يقول صاحب العروة: لا مانع من أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى أو جماعات، إمام جماعة يصلي هنا وخلفه عدة أشخاص، إمام جماعة واقف في جنبه يصلي على الميت وخلفه أشخاص آخرون، لا بأس بذلك. ولكن إذا فرغ واحد منهم من صلاة الميت سقط الوجوب، فلا يمكن للبقية قصد الوجوب. هذا الكلام من صاحب العروة فيه إشكال. إذا كان يفرغ واحد منهم من صلاة الميت قبل الآخرين، فكيف من الأول نوى البقية الوجوب؟ لماذا قلتم بأنه بعد أن فرغ واحد منهم لا يجوز للآخرين قصد الوجوب بقاء؟ بل مقتضى القاعدة عدم الوجوب من الأول في حقهم، لأن وجوب صلاة الميت على الآخرين مشروط بعدم قيام غيره. فإذا كان شخص يأتي بصلاة الميت ويفرغ من صلاة الميت قبل الآخرين، فلا يجب على الآخرين الإتيان بصلاة الميت، فلا يجوز لهم نية الوجوب حتى من الأول. نعم، لو كانوا يفرغون من الصلاة في آن واحد كان الجميع امتثالا في عرض واحد لوجوب الصلاة على الميت، وأما إذا كان يوجد فرد من الصلاة على الميت وذلك بالانتهاء من صلاة الميت، فيعني ذلك أنه هو الامتثال للوجوب والبقية ليست امتثالا. إذا تأخر الفراغ من الصلاة على الميت في البقية عن صلاة هذا الرجل على الميت، فصلاة البقية لا تكون مشمولة للوجوب من الأول. وأي معنى لأن تتصف صلاة واحدة في بعض أجزائها بالوجوب وفي بعض أجزائها بعدم الوجوب؟ هذه الصلاة من الميت حين الشروع فيها كانت واجبة فنوينا الوجوب، ثم بعد أن فرغ غيرنا من الصلاة على الميت تحولت صلاتنا من الوجوب إلى الاستحباب، هذا خلاف مقتضى القاعدة. لو كان فراغ الجميع في آن واحد كان الجميع مستاقا للامتثال، أو كان واحد منهم لا بعينه ممتثلا، ولكن هذا يكون خلاف الظاهر العرفي، فالظاهر العرفي أن الجميع في عرض واحد امتثال، مثل ما لو وجب علينا إكرام عالم فأكرمنا عالمين في آن واحد فيكون كل منهما مستاقا للامتثال في عرض واحد. لكن إذا كان الفراغ عن إكرام أحدهما قبل الفراغ من إكرام الآخر كان الأول مستاقا للامتثال والثاني خارج عن الامتثال، لأنه لا امتثال بعد الامتثال بعد سقوط التكليف بالامتثال الأول. إذا كان يحصل الامتثال بفعل غيري إتياني بالصلاة لا يتصف بالوجوب من الأول، لأن ذاك امتثال. الكلام في أن وجوب الصلاة علي مشروط بعدم قيام غيري بالصلاة وهو يقوم بالصلاة، إذا كان في عرض واحد فلا مرجح، فكل من هذه الصلوات على الميت امتثال في عرض واحد، أما إذا كان فراغ أحدهم قبل فراغ الآخرين فيتعين أن ينطبق عليه امتثال الأمر بالصلاة على الميت. وهذا ما ذكره جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني، فيعني ذلك أنه لو علم الآخرون بأن هذا المصلي على الميت وإن بدأ بصلاة الميت بعدهم لكنه بسرعة يقتصر على الواجبات، وخلال لعله دقيقة يفرغ من الصلاة على الميت، فإذا يحرزون ذلك فلا يمكنهم قص الوجوب. نعم لو شكوا في أنه هل يفرغ قبلهم عن صلاة الميت أو يفرغ معهم أو بعدهم، هنا مقتضى الاستصحاب أنه لا يفرغ عن الصلاة على الميت قبلهم، فيحرزون بذلك كون عملهم امتثالا للأمر، وهذا إحراز ظاهري بمقتضى الاستصحاب، فلأجل هذا يمكنهم قص الوجوب. وأما مع إحراز أن ذاك الذي يصلي على الميت يفرغ عن الصلاة على الميت قبل أن يفرغوا هم عن الصلاة على الميت، فلا يجوز لهم قص الوجوب من الأول، حتى لو بدأ الآخرون بالصلاة على الميت قبل هذا المصلي، جاء متأخرا وفرغ من صلاته قبل الآخرين، فلا يمكن للآخرين قص الوجوب لأنهم يدرون هذا اللي يجي من بعيد ماكو، هذا يجي ركضا ويقوم يصلي على الميت خلال دقيقة ويطلع يروح مكان ثاني. هلي هلي يريد يحصل تواهم. المسألة السادسة، قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، تقدم البحث في ذلك في المباحث السابقة، وقلنا بأنه لا تجب الصلاة على أعضاء الميت إلا في فرضين، الفرض الأول أن تكون الأعضاء مجتمعة، جمعوا أعضاء الشهيد في مكان واحد فيصلى على تلك الأعضاء، الفرض الثاني أن يوجد صدر الميت مشتملا على القلب، فهنا تجب الصلاة عليه، وهذا مما تقدم في المسائل السابقة. وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصلاة أو بعضه مع القلب وإلا وجبات. لو وجبت الصلاة على كل عضو وجد من الميت فنتيجته أنه إذا وجد رجل الميت فيصلي عليها، ثم إذا وجد يد الميت فيصلي عليها، وهكذا. ولكن ذكرنا أن هذا ليس بواجب. المسألة السابعة، يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، هذا صريح وثقة عمار، ولا تكون صلاة بعد الدفن. المسألة الثامنة، إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين. ذكر صاحب العروة أنه إذا اجتمع أولياء الميت، أبو الميت وأمه، كل منهما ولي الميت، فالأحوط وجوبا الاستئذان من كل منهما في الصلاة على الميت. الظاهر أن الأم في عرض الأب من أولياء الميت، أو وجد له زوجتان فهما في عرض واحد من أولياء الميت، فيجب على الأحوط الاستئذان منهما. وأما مباشرة واحد منهما بالصلاة على الميت فلا تحتاج إلى الاستئذان من الآخر. هنا تعليقان على كلام صاحب العروة. التعليق الأول للسيد الخوئي، فقال: لماذا قلتم بأنه يجوز لكل منهما الاستقلال في الصلاة على الميت من دون الاستئذان من الآخر؟ الظاهر من الدليل ولاية ولي الميت كون الولاية لمجموع هذين الشخصين، أولى الناس به يصدق على مجموعهما، ليس كل واحد منهما مصداقا تاما لذلك. أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه. نظير من جعل شخصين وصيا له، وظاهره أن هذين الشخصين بمجموعهما وصي، لا أن لكل منهما استقلالية في الوصاية. ولأجل ذلك كما لا يكفي الاستئذان من أحدهما، فكذلك لا يجوز لواحد منهما الاستقلال في الصلاة على الميت من دون الاستئذان من الآخر، لأن الولاية لمجموعهما لا لكل منهما وحده. التعليق الثاني للسيد السيستاني وهو الصحيح، من أن ظاهر قوله أولى الناس بميراثه أولاهم بالصلاة عليه، الانطباق الانحلالي على كل منهما، هذا أولى الناس بميراثه، ذاك أولى الناس بميراثه، هذا الأب يسوغ عليه أن أولى الناس بميراثه أولاهم بالصلاة عليه، الأم يسوغ في حقها أن أولى الناس بميراثه أولاهم بالصلاة عليه. لماذا تقولون مجموع الأب والأم مستاق؟ لا، ظاهروا أن كل منهما مستاق مستقل لهذا العنوان، ومقتضى الإطلاق جواز استقلال كل منهما في الصلاة على الميت كما أفتى به صاحب العروة، ومقتضى ذلك كفاية الاستئذان من أحدهما، استأذن من الولي، هذا ولي وذاك ولي. هذا البحث يأتي في مجالات متعددة، مثلا في زكاة الفطرة قد يقال بأنه إذا كان شخص عيالا لاثنين يسوغ على هذا أنه يعول ذاك، ويسوغ على ذاك أيضا أنه يعوله، فقد يقال بأنه يجب على كل منهما أداء فطرته، ولكن استفيد من الأدلة أنه لا يجب عليهما معا، بحيث يجب أداء فطرته مرتين، فقد يقال بأنه هناك واجب كفاية على كل عليهما، وهناك آراء أخرى كالتوزيع، وهذا هو الذي استظهروه من دليل وجوب زكاة الفطرة على من يعول الشخص. على أي حال، في مسألة إرث الخيار أيضا يأتي هذا البحث، إذا ورث الوارث حق الخيار فهل يثبت لكل وارث خيار مستقل، أو أنه يكون للمجموع خيار، بحيث لابد من إعمال الخيار من اجتماعهم على إعماله. وهكذا في بحث القصاص، هل يثبت حق القصاص لكل من أولياء الميت مستقلا، أو يجب عليهم الاجتماع، ولعل هناك فروع أخرى قد يأتي في هذا البحث. ونحن بشكل عام نستظهر أنه إذا كان دليل الحق منطبقا على شخص ابتداء كحق القصاص لولي الميت، وهكذا في المقام حق الصلاة على الميت لمن هو أولى الناس بميراثه، فظاهره الانحلال كما أفاد السيد السيستاني. نعم، في إرث الخيار، لأن المورث أورث خيارا واحدا وينتقل حق الخيار إلى ورثته بالإرث، فانحلالية حق الخيار خلافه إرث، فهنا يثبت الخيار للمجموع لا لكل منهم. إذا قام ولي بالصلاة على الميت لا يحتاج في الصلاة معه إلى الاستئذان منه لعدم مزاحمته معه، الكلام فيما إذا أراد شخص يصلي على الميت وأولياء الميت لا يصلون عليه. هنا يحتاج إلى الاستئذان منهم، هذا الذي نقول يكفي الاستئذان من واحد من أولياء الميت. الكلام في الصلاة الواجبة. المسألة التاسعة، إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق، المسألة واضحة، لأن الولي إذا كان امرأة فهي تباشر للصلاة على الميت، من حقها ذلك كما يمكنها أن تجيز للغير في ذلك. نعم تغسيلها للميت بحث آخر خاص بتغسيل الزوجة للزوج، وأما الأم لا تغسل ابنها، ولكن الصلاة على ابنها من حقها، ويمكنها أن تتقدم وتصلي على ابنها، وليس لأحد منعها أو الاستبداد بالصلاة على الميت من دون الاستئذان منها. المسألة العاشرة، إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها. يقول صاحب العروة، إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين كعالم البلد، الظاهر أنه يجب على الولي أن يأذن له في ذلك، كما أن الأحوط وجوبا هو يستأذن من ولي الميت ولا يسقط اعتبار إذنه، يعني على الأحوط ولا يسقط اعتبار إذنه، تابع لقوله الأحوط له الاستئذان من الولي وليس فتوى، الأحوط له الاستئذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه، يعني الأحوط أنه لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها. أو نقول تعليقا على كلام صاحب العروة، أولا لا دليل لوجوب إذن الولي في هذا الفرض. نعم لا حق للولي، ولعل هذا هو مقصود صاحب العروة، لا حق للولي، يعني دليل ولاية الولي على تجهيز الميت منصرف عما لو تدخل الميت واستفاد من حقه وأوصى بتجهيزه بشكل خاص، فقال يصلي علي فلان، أولاد الميت يعادون ذلك الشخص لأن اتجاههم يختلف عن اتجاه ذلك الشخص، فأصل لا حق لهم، لأن ظاهر دليل ولاية أولياء الميت على تجهيز الميت أنه لمصلحة الميت، فإذا الميت قال يصلي علي فلان فهو أولى بنفسه من غيره وتنفذ وصيته، ومعنى ذلك أنه لا مجال للاحتياط الوجوبي باستئذانه من ولي الميت، لأنه لا حق لولي الميت في ذلك. وإلا فلو كان من حق ولي الميت الإذن، فما دام لم يوصي الأب ولده بأن يأتي بفلان حتى يصلي على جنازته، فلا دليل على وجوب إذن الولي. الأب أوصى بأن أنا أرضى بصلاة فلان، قال جيبوا ذاك العالم يصلي علي. نعم، هنا نحن نقبل أنه يجب على أولياء الميت أن يأذنوا لذلك الشخص، وما لم يأذنوا لا يجوز له الصلاة على الميت، لأنه لم يوصي بالصلاة ذاك الشخص على الميت، وإنما أوصى بإذن الأولياء له، وهذا خلف الفرض. إذا كانت الوصية هكذا: ادعوا فلانا يصلي على جنازتي، هنا كنا نقول بأن صلاة ذاك الشخص لا تجوز إلا بدعوة أولياء الميت، ويجب على أولياء الميت أن يدعوه للصلاة على الميت تنفيذا لوصيته. ولكن هذا خلف مفروض المسألة. مفروض المسألة أن الميت أوصى بأن يصلي عليه ذلك العالم، ولم يوصي بأن يدعو ولده ذلك العالم ليصلي عليه، أوصى بأن يصلي عليه ذلك العالم. فأصلا لا حق لولي الميت، لا حق لولد الميت يتدخل. ولو كان من حقه التدخل، ما هو الدليل على أنه يجب عليه أن يأذن ما لم يوصي أبوه بذلك؟ مثل أنك يجب عليك الاستعانة بالغير للوضوء لأنك لا سمح الله عاجز عن مباشرة أعمال الوضوء، أنت يجب عليك الاستعانة بالغير، أنا لا يجب علي أن أعينك، أنا ما أساعدك وأنت تصير عاجز عن الوضوء تتيمم، أو حتى تصير عاجز عن التيمم تصير فاقد الطهورين ولا تصلي، أنت يجب عليك الاستعانة بالغير، أنا لا يجب علي أن أساعدك وأعينك. إذا أوصى ولي إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه فلان، أنا أقول لا حق للولي، لا حق لولي الميت في التدخل، ولا يجب الاحتياط بالاستئذان من ولي الميت. وإلا فلو كان هذا حق الولي، ما لم يوصي أبوه بأن يأذن لذلك العالم، يقول أنا أسكت ما أتدخل، فيعجز ذلك العالم عن الصلاة على هذا الميت صلاة صحيحة. فما لم يكن هذا الولي داخلا في ضمن الوصية ولا يجب عليه العمل بالوصية. المهم ما قلنا من أن وصية الميت بصلاة فلان عليه توجب سقوط حق الولي، ولا يحق له أن يتدخل، هو صار كالأجنبي، لأن أباه استفاد من حقه، هو أولى بنفسه من غيره حسب المرتكز، وولاية أولاده لمصلحته كانت، فهو استفاد من ولايته على نفسه حال حياته، فقال يصلي علي فلان فيصلي عليه ذلك الذي أوصاه بأن يصلي علي، ولا حاجة إلى الاستئذان من الولي. وهل يجب على ذاك الشخص أن يأتي فيصلي على هذا الميت؟ هذا بحث آخر. إذا جعله وصيا على تجهيزه فقبول الوصاية واجب ما لم يكن حرجيا. نعم، إذا جعلك الميت، إذا جعلك شخص وصيا على تجهيزه وأنت في زمان حياته أبلغته بأنك لا تقبل هذه الوصية وكان بإمكانه بعد أن رفضت وأبلغته رفضك لأن تكون وصيا له، كان يمكنه أن يعين وصيا آخر فهو، وإلا فيجب عليك قبول الوصاية. إذا فتحوا وصية الميت بعد موته وكان قد كتب فيه جعلت سماحة حجة الإسلام فلان وصيا في شؤون تجهيزي، يجب عليك قبول الوصية، ولكن لا يجب عليك مباشرة التجهيز. إذا أوصى بأن تباشر التجهيز لا دليل على وجوب ذلك، لأن الدليل قام على وجوب قبول أن تكون وصيا له لا وجوب قبول أن تصلي عليه، لأن هذا ليس من قبول الوصاية. الروايات دلت على وجوب قبول الوصاية لا قبول كل ما أوصى به. يقول فلان يأتي ويغسلني، يابا أنا ما غسلت طول حياتي أكبر منك، فإشلون توصي أنا أجي وأغسلك؟ قل لا يجب علي مباشرة التغسيل حتى لو لم يكن حرجيا علي، ولكن إذا جعلك وصيا على تجهيزه ورأيت أنه أوصى بأن تكون وصيا له يجب عليك قبول وصاية، وتطلب من الآخرين أن يصلوا عليه يغسلوه وهكذا. المسألة 11، يستحب إتيان الصلاة جماعة كما يجوز إتيانها فرادا. الوجه في ذلك واضح، جواز الجماعة مستفاد من السيرة في زمان النبي والأئمة عليهم السلام حيث كانوا يصلون على الميت جماعة، ومن إطلاقات الصلاة على الميت، ومما ورد في أحكام الجماعة في صلاة الميت. وهل الجماعة مستحبة وأفضل من الفرادة؟ لا دليل عليه، لا دليل لدينا على أن الجماعة أفضل من الفرادة. وما يقال من أن كل عبادة تكون مشروعة فمشروعية العبادة بالأمر بها، ولا عبادة مشروعة إلا واجبة أو مستحبة. عبادة مشروعة يعني إما أمر بها أمر وجوبي أو أمر بها أمر استحبابي، وأما الإباحة بالمعنى الأخص هذا لا تناسب، هذه لا تناسب العبادية. العبادة لابد أن تكون محبوبة، وهذا الذي ذكره السيد الخوي. نجيب عن ذلك فنقول مشروعية الجماعة قد تكون من باب أنها من أحد مصاديق الصلاة على الميت، يعني الجماعة في صلاة الميت ليست مثل الجماعة في صلاة النافلة، بأن تكون بدعة، لا ليست بدعة، ما لم يكن هناك أمر زائد بالجماعة فلا يمكن استفادة كونها مستحبة، إلا أن نقول بأن الالتزام في زمان النبي والأئمة بالإتيان بالصلاة على الميت جماعة يكشف عن رجحانها، وهذا غير بعيد الكلام في أنه هل يعتبر في إمام الجماعة في الصلاة على الميت شرائط إمام الجماعة في الصلوات الأخرى أو من العدالة ونحوها أو لا، يتقدم شخص فاسق ويصير إمام جماعة في الصلاة على الميت ويصلي المؤمنون خلفه كما اختاره جمع من الفقهاء كالسيد السيستاني، قالوا بأنه في إمام جماعة في الصلاة على الميت لا يعتبر أن يكون عادلا، فد واحد سرسري يجي يصير إمام جماعة والناس يصلون وراه، يعني لا دليل على اعتبار العدالة في إمام جماعة في الصلاة على الميت. تأملوا في هذه المسألة إلى ليلة الأحد إن شاء الله.